بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الخراف هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام لعلامة عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه.
لكن على هذا السنة، يعني من أتى مكة ودخل من نفس مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يكون هذا من السنة؟ هل هذه توقيفية حيث ندخل كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توفيقية حيث ما اتفق له؟ الجواب عن هذا: هذه توفيقية حيث ما اتفق له، فإن هذا هو الأيسر. ولهذا لو كان لك الأيسر أن تدخل مكة من غير الطريق الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأيسر، فاسلكه، فإن النبي ما تعبد بالدخول من هذا الطريق ولا بالدخول من هذا الباب. لكن كون هذا أيسر، فلو كان لك الأيسر اليوم أن تدخل من غير الطريق الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بهذا. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل المسجد.
نعم، هذا هو الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذا هو الأيسر له، فلو تيسر لك الآن غير هذا الباب أدخل منه. باب بني شيبة هذا من جهة ساحة السلام هناك الآن، وهذا لمن قدم من هذه الناحية يكون هذا أيسر، لكن من قدم من ناحية أخرى يكون الأيسر له دخول من باب آخر. نعم.
وروى سعيد والشافعي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت ورفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا.
هذا إذا صح. إذا صح. نعم.
وعن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضبعا، صححه الترمذي.
نعم. والإضباع ما صفته؟ هو أن يظهر كتفه الأيمن، يجعل الرداء تحت الإبط ويكشف عن كتفه الأيمن، وهذا إنما يكون في سائر الأشواط، يعني في سبعة أشواط، وهذا يختص به الطواف الأول عند دخولك إلى مكة محرما. إن كانت عمرة فهو طواف العمر، ليس الطواف الذي تتطوع به بعد. إن كان حجا فإن كان تمتعا فطواف العمر، وإن كان قارنا مفردا فطواف القدوم. المهم أنه يكون في الطواف الإيه؟ الأول. يعني لو أنك مثلا في الحج حججت واعتمرت وتحللت ثم أحرمت بالحج يوم الثامن ثم أتيت يوم العاشر، تطوف طواف الإفاضة، وما زلت أنت لابسا الإزار والرداء ما غيرت، لو افترضنا، هل تكشف عن كتفك؟ لا. نعم. فإذا الإضباع من سنن الطواف، لكن الطواف الأول. كذلك الرمل، والرمل هو إسراع الخطى أو مقاربة الخطى، وهذا إنما يكون في الثلاثة أشواط الأول من الطواف الأول. يبقى الإضباع طوال الأشواط السبعة، والرمل في ثلاثة أشواط، كل منهما في الطواف الأول. نعم.
ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
نعم. يبقى استلم الركن، يبقى الطواف إنما يبدأ باستلام ماذا؟ الحجر، وهذا هو الركن المراد بالركن اليماني اللي هو استلام الحجر. فبأي شيء يبدأ الإنسان؟ باستلام الحجر. طيب، فيرمل اللي هو ثلاثة أشواط بصراعة الخطى، ويمشي أربعة. نعم.
ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. وللبخاري
أي بعد السبعة أشواط. نعم.
وللبخاري عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
هذا من السنن التي تكون عند الطواف. نعم.
وعنه: استلمه بيده وقبل يده. ولأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر.
تمام. إذن هنا ذكر الأثر في السنن التي تفعل عند هذا الحجر. فمن السنن عند الحجر أن تقبله، هذه سنة. ومن السنن أن تمس الحجر بشيء وتقبل دعوة، لو مسسته بيدك مست بيدك وقبل يدك، هذا السنة الثانية. ومن السنن أن تشير إليه كما قال هنا، كلما أتى على ركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. ولم يحرص النبي أن يقبل الحجر كل شوط. من السنن الرابعة، السنة الرابعة مما ورد أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد عليه، ومعنى يسجد عليه أي أنه كان وهو يقبله يضع جبهته على الحجر، يضع جبهته ويقبله، فيكون التقبيل مع السجود، هذا السجود. ولا كيف تسجد أنت على الحجر؟ لكن السجود وضع الجبهة، فتضع الجبهة وأنت تقبل الحجر. هذه هي السنن. وفيه جواز الطواف راكبا، في جواز الطواف راكبا، طاف على بعير. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمس أيضا الركن اليماني، فيمس من البيت ركنان، الركن اليماني الأول اللي هو قبل الحجر، وهذا تمس بيدك مع التكبير، لكن إن لم تستطع مسه فلا تكبر ولا تشر. يبقى الركن اليماني الأول اللي هو قبل الحجر إن استطعت أن تمسه مسسته مع التكبير، إن لم تستطع مسه فإنك لا تشير إليه ولا تكبر، بخلاف الحجر الأسود إن لم تستطع الوصول إليه فإنك تشير إليه وتكبر، وسواء قلت بسم الله والله أكبر أو قلت الله أكبر، الأمر في ذلك واسع. ويكون ذلك كلما حذيت الحجر وعليه وعليه. فهل آخر الأشواط أو الشوط السابع إذا فرغت منه وأنك تفرغ منه بمحاذاة الحجر، هل تشير إليه أم لا؟ هذا يكون الإشارة الثامنة، دي هتكون الثامنة، تكون الثامنة، الشوط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، يعني تبدأ السابع بالإشارة. طيب انتهيت من السابع بمحاذاة الحجر، لأنه لابد أن تحاذي الحجر في السابع، هل تكبر؟ نعم تكبر، كلما حاذيت الحجر كبرت. كما أنك كلما أيضا وصلت إلى الصفا والمروة فإنك تقول هذا ذكر، ولهذا آخر أشواط في الصفا في السعي أيضا من الصفا والمروة، إذا وصلت إلى المروة، لأنك تبدأ بالصفا تأتي بالمروة، إذا وصلت المروة في آخر شيء، هل تدعو تكبر وتهلل وتدعو ولا تنصرف؟ يكفي هذا لأنك وقفت سبع وقفات؟ لا، أيضا تقف وتدعو، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة وتقف عند الصفا والمروة، كلما أتيت الصفا والمروة فكبرت وهللت ودعوت. نعم.
وله عنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وروي عن ابن السائب وقال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود سمعته،
هذا إذا صح أيضا. نعم.
ولأبي داود سمعته يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما عدا ذلك تدعو بما شئت، وليس هناك دعاء مخصوص في سائر الشوط أو لكل شوط دعاء كما يفعل بعض الناس اليوم، يوزعون كتابا، هذا الكتاب موزع عليه الأدعية كل شوط، فيقال دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط السابع، هذا كله لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التكبير عند الحجر وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. نعم. إنما لو قرأت قرآنا، قلت أذكارك، يعني مثلا صليت الصبح مثلا وطفت وأنت تقول أذكار، أو طفت وأنت تقول تقرأ وردك، كل هذا الأمر واسع، ولو تكلمت بكلام مباح أجنبي لكن مباح هذا أيضا لا بأس به ولا حرج. نعم. صلاة الرجال أصلا خلف المقام مع الزحام لا تستحب مع الزحام، لأن الحق للطائفين، فلا تزاحم هؤلاء الطائفين، ولكن يرجع الإنسان إلى حيث يتسع به المكان ويوسع لإخوانه من الطائفين، فضلا عن المرأة حتى الرجل، فضلا عن المرأة حتى الرجل، فلا ينبغي الإنسان يصلي خلف المقام مع شدة الزحام ويعطل الناس ويدوسه الناس. لأن الحق لمن؟ ليس للمصلين، حقنا للطائفين، ده اسمه مطاف، حيثما تسعى المطاف فهذا حق الناس. وثانيا لا يمكن أن تخشع في صلاتك مع هذا، والنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. إن قلت هذا مكان فاضل قلنا الخشوع أفضل، إذا قلت هذا مكان فاضل خلف المقام قلنا الخشوع أفضل، لأن الخشوع يتعلق بذات العبادة، إنما خلف المقام يتعلق بمكان العبادة، وذات العبادة مقدم على مكانها وزمانها. نعم. الحجر أي الحجر؟ لا مع الزحام، لا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إنما جعل
مرة مبنى على الستر، ولهذا عائشة قالت امرأة لعلك رجعت مأزورة أو كما قالت. ولهذا يتفق العلماء على أن الهرولة أو الرمل بالنسبة للمرأة غير مستحب. نعم. إنما هذا للرجل فقط، أما المرأة لا. نعم. في كل إيه؟ في الثلاثة أشواط الأول في كل الشوط. نعم. لكن بعض العلم يرى، ابن عباس كان يرى أنه في ماذا؟ أنه يكون في الجهة لجهة الحجر، حيث كانوا قد فعلوا ذلك في عمرة القضاء، لأن المشركين كانوا يجلسون هناك، فكان النبي يأمرهم أن يفعلوا هذا من باب إظهار الجلد والقوة. فكان ابن عباس يرى أن المسألة هذه باقية. نعم. لكن الصحيح ما جاء في حديث جابر عند مسلم، وكان هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رمى في سائر الأشواط. نعم. بل ابن عباس كان لا يرى الرمل أصلا، هذا الذي فهمته منه فقيه رضي الله عنه، أنه كان يرى المسألة مؤقتة بالعلة، منوطة بالعلة، وهي أن النبي أراد إظهار الجلد، قال إنكم تقدمون على هؤلاء كذا، وأنهم لا يقولون أوهنتهم حمى يثرب، أوهنتهم حمى يثرب، فمرهم بالجلد إظهار القوة. لكن بقيت سنة. طبعا ابن عباس يقول بأن العلة زالت، لم يعد المشركون يرون، لكن نقول حتى ولو كان هذا الأمر في البداية معللا، إلا أن الحكم باق بدليل حديث جابر عند مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل في سائر الشوط، فدل هذا على أن الرمل سنة باقية ولو كانت حتى في أولها معللة، لكن جاءت السنة بهذا. نعم. ولهذا إظهار الجلد أمام من يتغيظ بمعرفة صحتك، أمام أهل البدع يتمنون أن أهل السنة يموتون ويمرضون، فلو أنت مريضت لا تخبر مبتدعا في بلدتك، وإذا رأيت اقفز بقول له أنك أنت يعني نعم، ولا تظهر له ألما أبدا، وتقول له أنا مديون، ولا تقول له مثلا ده الزوجة مغلباني، لا أبدا، لا بد أن تغيظ تزيد غيظا، فإنه يموت كمذا كلما أحس بنعمة الله عز وجل عليك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، صححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه ثم صلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
نعم. هذه السنة في ركعتي الطواف أن تقرأ سورتي الإخلاص، الكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم عاد الركن فاستلم. هذا فيه استحباب أن تستلم الركن بعد ركعتي الطواف. نعم. وإذا أتيت المقام فالمستحب لك أن تقرأ وتأخذ من مقام إبراهيم مصلى. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا،
فبدأ بالصفا،
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى إذا رأى البيت.
نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فدل هذا على أن النبي لما قرأ هذه الآية مستدلا بها على البداءة، لا ذاكرا إياه لتكون ذكرا دائما، ولهذا تقرأ هذه الآية مرة واحدة عند ابتداء السعي، لا أنك تقرأها إذا جئت المروة، إذا جئت إلى الصفا، إذا جئت المروة، لا، لأن النبي لما قرأها مستدلا بها. نعم.
فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبله فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ثم قال لهم أحلوا من إحرامكم وقصروا رواه مسلم.
ولم يذكر الآية بعد ذلك. فإذا صعد الصفا فإنه يتوجه إلى البيت ويقول لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما شاء الله أن يدعو ثم يعود فيقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يعود يقول هذا الذكر ثم يدعو يقول هذا الذكر ويدعو ويقول هذا الذكر ويدعو ويقول هذا الذكر وينزل يبقى دعاءان بين ثلاثة أذكار. نعم. حتى إذا أتى إلى بطن الوادي اللي هو الآن يجعلون علامة اللي علامة خضراء في البداية وفي النهاية فيهرول الإنسان فيها أما المرأة فلا لكن الرجل يهرول حتى إذا فرغ من ذلك فإنه يقصر أو يحلق والحلق أفضل الحلق أفضل دعا النبي المحلقين ثلاثا. نعم. والمرأة تقصر قدر أنملة تجمع شعرات تتقصر قدر أنملة أما الرجل فيقصر من جميع شعره ولهم أنه أمرهم لما طافوا وسعوا أن يحلوا من حرمهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي هذا في الحج ولهذا أفضل أن ساق التمتع. وقال صراخة ألعامنا هذا أم للأبد قال دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد يعني مشروعية الالتئام بالعمرة في أشهر الحج وقد كانوا يعتبرونها من أفجر الفجور فمشروعية الالتئام بالعمرة هذا إلى أبد الأبد. وعن ابن عباس المرفوع كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر صححه الترمذي لبيك اللهم لبيك عند الميقات ثمتى يتوقف عن التلبية إذا بدأ الطواف وله عنه الطواف بالبيت صلاة إلى نفس تتكلمون فيه فيلزم له الطهارة. وعن عائشة أنه قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري متفق عليه فدل هذا على شرطية الطهارة في الطواف لدليلين الدليل الأول أن النبي قال عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي فدل هذا على أن الطهارة تشترط للطواف وإلا لأذن لها أن تطوف بالبيت مع حيضه. الدليل الثاني أثر ابن عباس موقوفا والصحيح أنه قال افعل ما يفعل الحاج غير أن لا طوف البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. نكتفي بهذا القدر.